بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره، كتاب الصلاة، البحث في مكان المصلي.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في روايات الصلاة في السفينة، وذكرنا أن المستفاد من هذه الروايات جواز الصلاة في السفينة اختيارا إذا تمكن الإنسان من الإتيان بالشروط لجميع ما يعتبر في الصلاة، فأما الحركة التبعية فلا تضر، فمن ذلك يظهر جواز الصلاة حال الوقوف بطريق أولى، لو فرضنا أن السفينة واقفة وأراد المصلي أن يصلي في السفينة مع تمكن الصلاة في الخارج، ليس هنا شيء يحتمل أن يكون مضرا بالصلاة حتى الحركة التبعية، واحتمال استثناء هذا المكان عن بقية الأمكنة هذا الاحتمال لا شاهد له أصلا. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا عدم جواز الصلاة في سبرة الهنفة وبيدر التبن وكومة الرمل ونحو ذلك من الأمور التي لا يستقر الإنسان عليها، يعني لا يتمكن من الوقوف مستقرا، بل يزلق ولا يقف في مكانين. هذا من جهة اعتبار الاستقرار في الصلاة، وأن الطمأنينة معتبرة في الصلاة، فإذا فرضنا أنه لا يتمكن من ذلك فيما إذا صلى على هذه الأمور، طبعا لا يجوز الصلاة حال الاختيار، نعم إذا كان مضطرا إلى ذلك ولم يتمكن من الصلاة في غيره وجبت الصلاة لا محالة لأنها لا تسقط بحال. ذكر قدس الله نفسه أيضا من شرائط المكان أن يصلي الإنسان في مكان يطمئن بإتمام الصلاة وأنه يتمكن من الإتمام، وأما إذا صلى في مكان كان معرزا لإبطال الصلاة من جهة كثرة الزحام أو من جهة المسار أو لغير ذلك من الأمور التي لا يتمكن من الإتمام أي إتمام الصلاة، ولا بد له من الإفتال أو أنها تبطل قهرا يستدبر القبلة مثلا أو يقتري بأمر آخر مما هو موجب لبطلان الصلاة، في هذه الموارد لا تجوز الصلاة. هذا الاعتبار منوط باعتبار الجزم بالنية، وأن المكلف ما دام متمكنا من الجزم بالنية لا يمكنه الامتثال الاحتمالي. وأما بناء على ما قبلناه سابقا في أوائل الاجتهاد في بحث الاجتهاد والتقليد، قلنا إنه يمكن أن يتقرب الإنسان بالاحتمال الامتثالي فيكون الاحتمال هو الداعي له ولو مع التمكن من الجزم، فإذا انكشف بعد ذلك مطابقة الاحتمال للواقع يحكم بصحة ذلك. وذكرنا أن الوجه في ذلك أنه لا يعتبر في العبادات شيء أزيد مما يعتبر في المعاملات إلا الإضافة إلى المولى بنحو من أنحاء الإضافة، وإلا فالواجب هو الإتيان بذات المأمور به، غير العبادي لا يعتبر فيه الإضافة إلى المولى، بل بأي داع وجد في الخارج سقط الأمر. وأما الأمر العبادي فلا بد فيه زائدا على هذا، ينال الإتيان بذات المأمور به إضافته إلى المولى بوجهين، والإتيان بالعمل رجاء وباحتمال أن يكون امتثالا من أحد الدواعي القربية، ولا دليل على أن يكون هذا في طول الامتثال اليقيني. فلو فرضنا أنه صلى في مكان فيه زهام مثلا، كثرة الناس، تردد الناس، ويحتمل أنه لا يتمكن من إتمام الصلاة، صلى رجاءً لعله يتمكن من الإتمام، وفرزنا أنه أتمه ولم يتر عليه مبتل من المبتلات، فقد أتى بذات المأمور به مضافا به إلى المولى، ليس هنا شيء زائد على الإضافة إلى المولى يعتبر في المأمور به ليقال بفساد ذلك، فالصحيح أن هذا الشرط غير معتبر. ذكر من جملة الشرائط أيضا أن لا يكون وقوفه في مكان محرما، كما إذا وقف تحت سقف مشرف على الانهدام، أو وقع بين السفين وبينهما حرب مثلا، يمكن أن يصيبه بندقة ونحو ذلك أو سهم. الوقوف في هذا المكان بما أنه معرض للهلاك وإلقاء للنفس في التهلكة غير جائز، فلا تجوز الصلاة في هذا المكان، فلو صلى والحال هذه حكم ببطلانها. ولكن تقدم سابقا في شرطية الغسل، في شرطية الإباحة للصلاة، تقدم أن شيئا من أجزاء الصلاة لا يتحد مع الوقوف في مكانين، الاستيلاء والوقوف في مكانين غير متحد لشيء من أجزاء الصلاة، وإنما هو أمر مقارن. القراءة أجنبي عن الوقوف، الركوع أجنبي عن الوقوف، السجود كذلك. في الغسل قلنا بعدم الجواز من جهة اعتبار الاعتماد في السجود، والمفروض في المقام أن الأرض مباحة من جهة السجود لا بأس به. نفس الكون في هذا المكان والوقوف في هذا المكان محرم، حرمة الوقوف في هذا المكان لا تضر بصحة الصلاة، لأن متعلق الأمر شيء ومتعلق النهي شيء آخر، فالصحيح أن هذا غير معتبرين. أيضا ذكر من الشرائط أن لا يكون القيام أو الجلوس بل في مكان محرما، كما إذا فرضنا أنه وقف على جسم محترم في الشريعة المقدسة كالقرآن مثلا، نعوذ بالله، بل جلس على القرآن فصلى، أو قام ورجلاه نعوذ بالله على القرآن، أو على قبر معصوم، أو غير ذلك من الأمور التي يجب احترامها ويحرم هتكها، ففي هذه الموارد أيضا حكم ببطلان الصلاة. الكلام في ذلك يظهر مما تقدم. الهتك فإن كان محرما، هتك حرمات الله سبحانه من أعظم المحرمات، بل قد يبلغ إلى حد الكفر إذا كان إنكارا لذلك، مثلا أنها جاء كتاب إلهي سماوي نزل به روح الأمين على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، قد يكون هذا موجبا للكفر أيضا، إلا أنه لا يتحد مع الصلاة، أي جزء من أجزاء الصلاة لا يكون متحدا مع إيمان الهاتك. القيام في هذا المكان يعني لا بمعنى هذه الهيئة، القيام ليس بحرام، وإنما الاتكاء مثلا يعني كون رجليه على هذا المكان هذا محرم، وإلا الهيئة ليست محرمة، وكذلك الركوع والسجود وغير ذلك من أجزاء الصلاة، فحرمة ذلك لا تسري إلى الصلاة لتكون الصلاة محرمة ولا تكون مأمورا بها حتى يهتم بفسادها، فهذا أيضا لا يكون شرطا في الصلاة. ذكر بعد هذا أن من شرائط الصلاة يعني مكان أن يصلي الإنسان في مكان يتمكن فيه من أداء الأفعال من الركوع والسجود ونحو ذلك، فلو فرضنا أنه صلى في مكان ضيق جدا بحيث لم يتمكن من الركوع لزيق المكان بمقدار نصف متر مثلا عرضه وطوله، فلا يتمكن من الركوع في هذا المكان، أو إذا فرضنا أن السقف نازل بحيث لا يتمكن من القيام لا تجوز الصلاة في أمثال هذا المكان الذي لا يتمكن المكلف من أداء الأفعال من الركوع أو السجود أو القيام، فلا بد في حال التمكن من الصلاة في مكان يتمكن من أداء هذه الأفعال، هذا صحيح. ولكن ليس هذا شرطا آخر في قمال دليل اعتبار هذه الأجزاء، يعني يعتبر أن تكون الصلاة مشتملة على الركوع فإذا صلى في مكان لا ركوع فيه بطلت صلاته أو لا قيام فيه بطلت صلاته. لا من جهة شرط زائدا على اعتبار الأجزاء، معناه أنه يعتبر في الصلاة أن تكون واجدا للأجزاء، معلوم هذا معنى اعتبار الجزئية معناه هذا، يعني أن الصلاة متقرنة بالركوع والسجود والقيام والقراءة والتشهد وغير ذلك من الأجزاء، فلا بد من أن يصلي في مكان يتمكن من هذه الأمور بأجمعها. حال التمكن، فإذا صلى في مكان لا يتمكن من بعض هذه الأمور بطلت صلاته لاعتبار هذه الأمور جزءاً. لا من جهة اعتبار شرط زائداً على هذه الأجزاء أمر آخر معتبر وهذا ظاهر. ثم ذكر في ذيل هذا أنه إذا دار الأمر بين أن يصلي في مكان لا قيام فيه ولكن يتمكن من الركوع والسجود حال الجلوس، وأن يصلي في مكان قائما لكن لا يتمكن من الركوع والسجود بل لابد من الصلاة مع الإيماء. نفرض مكانين، أحدهما سقفه نازل ولكن المكان واسع يتمكن من الركوع والسجود ولكن لا يتمكن من القيام، والمكان الآخر السقف غير نازل أو لا سقف له إلا أن المكان ضيق من حيث الطول والأرض فلا يتمكن من الركوع والسجود ولا مناص له من الصلاة في أحد هذين المكانين. المكان الثالث غير موجود فلا بد له إما من ترك الركوع والسجود فيصلي قائما مع الإمام أو يصلي مع الركوع والسجود لكن بغير قيامين بل يصلي جالسا. أيهما يتقدم؟ ذكر قدس الله نفسه أنه يجمع بين الأمرين، يعني يصلي مرتين، يكرر صلاته، تارة يصلي مع القيام بغير ركوع وسجود وأخرى يصلي مع الركوع والسجود من دون قيامين. فقد أتى بالمأمور به جزمان، المأمور به هو أحدهما، ويعلم أن أحد هذين ينطبق عليه المأمور به لا محالة. وإذا فرضنا أن الوقت ضيق فلا يتمكن من تكرار الصلاة، ذكر قدس الله نفسه أنه لا يبعد التخيير، يتخير بين الصلاة قائما مع الإيماء والصلاة جالسا مع الركوع والسجود. هكذا ذكر قدس الله نفسه. وشيخنا الأستاذ قدس سره كتب في هامش هذا الكتاب، أي كتاب العربة، هناك كتب أنه لا يبعد تقديم الأول، يعني يصلي مع الركوع والسجود جالسا. نظر قدس الله نفسه إلى أهمية الركوع والسجود فأن الركوع والسجود أهم هما من أركان الصلاة، فإذا دال الأمر بين ترك الركن وترك غير الركن وهو القيام مثلا يتقدم الركن على ذلك فيصلي جالسا، وإن كانت بلا قيام، إن كانت الصلاة بغير قيام هنا قدم لا يبع التقديم الأول، يعني الفزيق، فالتخيير لم يثبت بل يتعين اختيار الركوع والسجود وإن كان القيام يترك. الماتن قدس الله نفسه تعرض لهذه المسألة بعينها في بحث القيام، هنا في بحث المكان وفي بحث القيام أيضا تعرض أنه لو دار الأمر بين ترك القيام وترك الركوع والسجود إذا صلى قائما لابد من أن يصلي مميل، وإذا صلى جالسا يتمكن من الركوع والسجود، أيهما يتقدم؟ في بحث القيام تعرض لهذه المسألة وذكر عين ما ذكره هنا، يعني الماتن ذكر أنه يكرر صلاته فيصلي مرتين، تارة مع القيام بغير ركوع وسجود وتارة جالسا مع الركوع والسجود، وفي الزيقي يتخير عينا، بل ذكر مثل ما ذكر، ولكن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه كتب في الهامش هناك أن الأهوة تقديم الثاني، أي يصلي قائما موميان، ونزل قدس الله نفسه في ذلك إلى أن القيام أسبق زمانا من الركوع والسجود، باعتبار السبق الزماني يتقدم على الركوع والسجود، يعني حال تكبيرة الإحرام وحال القيام وحال القراءة متمكن من القيام، فليس له أن يترك القيام حال تكبيرة الإحرام وحال القراءة مقدمة للركوع والسجود بعد ذلك. ظرف الركوع والسجود متأخر عن ظرف القيام، وهو أول الصلاة حال تكبيرة الإحرام، وبين الحاشيتين تناقض واضح، فإنه لا يجتمع تقضية أحد الطرفين هنا، لا يبعد تقديم الأول، يعني الصلاة مع الركوع والسجود، والقول بأن الأحوال تقديم الثاني، كيف اجتمع هذان الأمران؟ فبين الحاشيتين تهاوت، والوجه في كل منهما على ما ذكره في بحث الأصول الوجه ظاهر. قدم بل في الموضع الأول وهو موضعنا بحث المكان، قدم الركوع والسجود نظرا إلى الأهمية، وقدم القيام في البحث الآخر وهو بحث القيام نظرا للأسبقية من جهة الزمان، وقد ذكرنا في بحث الأصول تفصيلا. وأيضا تقدم الكلام فيه في بعض المباحث السابقة أنه لا يمكن المساعدة لا على ما ذكره أولا ولا على ما ذكره ثانيا، كل منهما لا يتم، والوجه في ذلك أنه قدس الله نفسه كغيره. أدرجوا هذه الحروف في بحث التزاهم، لأن الحكمين متزاهمان، فنظروا إلى جهة الترجيح، فقد يكون الترجيح مع الركوع والسجود لأنهما ركن، وقد يكون الترجيح مع القيام لأنه أسبق زمانا، وقلنا إن التزاهم لا يتصور في واجب واحد، التزاهم إنما يتصور في واجبين مستقلين أو في حرامين مستقلين أو في واجب وحرام، يعني في تكليفين مستقلين، يتمكن المكلف من امتثال أحدهما ولا يتمكن من امتثال كليهما. التزاهم إنما يتصور في هذه الأمور، وأما إذا كان التكليف تكليفا واحدا ودار الأمر بين ترك جزء وترك جزء آخر، أو ترك شرط وترك شرط آخر، أو ترك جزء وترك شرط وغير ذلك، في هذه الموارد مقتضى القاعدة الأولية سقوط التكليف رأسا، فإن الواجب مركب من أجزاء متعددة لا يتمكن المكلف من الإتيان بها واجب واحد، وهذا الواجب الواحد بما أن المكلف لا يتمكن من الإتيان به فيسقط لا محالة. وإنما قلنا بالوجوب بالنسبة إلى الأجزاء التي يتمكن المكلف منها لأمر آخر ولدليل آخر غير الدليل الأول. علمنا من الخارج أن الصلاة لا تسقط بها المسألة، وعلمنا من الخارج أن كل جزء من أجزاء الصلاة أو كل شرط من شرائط الصلاة مشروط بالقدرة والتمكن، فمن ذلك علمنا أن التكليف ثابت حال العجز عن الإتيان بالجميع، فهذا أمر جديد، وهذا الأمر الجديد متعلقه مجهول لا نعلم به، لا ندري أن المتعلق أي شيء، هل متعلق هذا الأمر هو القيام يعني يعتبر فيه القيام دون الركوع والسجود، أو أن المعتبر فيه هو الركوع والسجود دون القيام. الماتن قدس الله نفسه كأنه نظر إلى العلم الإجمالي أننا نعلم إجمالا باعتبار القيام أو اعتبار الركوع والسجود، فلذا حكم بلزوم التكرار والإتيان بصلاتين من جهة تحصيل الموافقة القطعية، وإذا لم يتمكن من الموافقة القطعية لضيق الوقت حكم بالتخيير. ولكن نبين أن إن شاء الله أن المورد ليس من موارد الإنكار. العلم الإجمالي موجودا يعني غير قابل للإنكار، إلا أنه لا بد من النظر إلى أدلة اعتبار الأجزاء والشرائط، وبذلك لا تصل النوبة إلى إعمال قواعد العلم الإجمالي من الاحتياط ولزوم الموافقة القطعية أو لزوم الموافقة الاحتمالية. نبين هذا إن شاء الله.